الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياكم: باب ما يكتب في المناول وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وروى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد بن مالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل العلم في المناولات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأ حتى تدعو مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا مؤمرا يدفعه إلى عبد البحرين، فدفع رجل البحرين إلى كسرى فلما خرج مزقه فحسبت أن ابن مسيلمة قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن قاسم أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا هو أراد أن يكتبه فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مقتولا. فاتخذ خاتم من فضة النقشة محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في ليلة. نقش محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، لا زلنا مع كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض صيغ التحمل، بين في هذا الباب أيضا شيئا من هذا، وهو المناولة والمغادرة. بالنسبة للمناولة، المناولة والمكاتبة هذه تأتي بعد السماع والعقل، هذا بعد الإمام البخاري ذكر ما تعالى بالسماع والعقل، ثم أرد ببقية وجود التحمل المعتبر عند الجمهور. سورة المناولة أن يعطي الشيخ الطالب يعطي الطالب الكتاب ويقول له: هذا سماعي من فلان فرويه عني. يناوله الكتاب ويقول: هذا سماعي من فلان فرويه عني. أو يقول مثلا: هذا تصنيفي فرويه عني. أما المكاتبة فأن يكتب إليه، ويقول له: اروي عني حديثي عن فلان، أو حديثي كله، أو كتاب فلان. فهل هذه الصيغة معتبرة؟ نعم، هي معتبرة عند أهل العلم، وهذا الذي بينه الإمام البخاري وهنا في ترجمة الباب وعبر حديثين رواهما في هذه الترجمة. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إذن. إذن أهل العلم يأخذون بالعلم إلى البلدان ويستعملون صيغة المقابل. إذن المكاتبة والمناولة من أقسام التحنن. وقال أنس رضي الله عنه: إن نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفاق، أي فاعتمدوا كتابته. بهذا يتم فاعتمدوا كتابته. ما كتبه عثمان رضي الله عنه فيه أمران. الأمر الأول كتابته، أن يعتمدوا هذه النسخ. والأمر الثاني المصحف. الحديث هنا ليس عن المصحف، وإنما عن كتابته. هو كتب وأولئك اعتمدوا كتابته. رواية أنس هذه ساقه الإمام البخاري رحمه الله كاملة، ساقها كاملة في فضائل القرآن، ساقها بطوله. وهذا كان من عثمان رضي الله عنه حين اختلف الناس في القراءات. والقرآن كان يقرأ بالأحرف السبعة، والأحرف السبعة هي اللهجات التي كان العرب يتكلمون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة القرآن بتلك اللهجات كان في ذلك تيسيرا عليهم، لأن ترك اللهجة ليس من السهولة، وكان تيسيرا عليهم وتسهيلا وترغيبا لهم إلى الإسلام. ولكن لما جاء حصل الخلاف من ناحية، ومن ناحية أخرى استتب الأمر على لغة قريش، اعتمدها عثمان رضي الله عنه واجتهد بعد التشاور مع الصحابة رضي الله عنهم الموجودين في ذلك الوقت، اجتهد في إحراق بقية الأحرف. إذن بقية الأحرف السمرة لا يعلم عنها الآن. أما القراءات السبعة أو العشرة، هذه ليست هي الأحرف السبعة. القراءات الموجودة هذه كلها في حرف واحد، وهي حرف ولغة قريش. هذه كلها تتعلق بحرف واحد. فبعث بها إلى الأفاق، ورأى عبد الله بن عمر هكذا هنا، نعم، عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، ها هكذا، ولكن ذكر الشراح أنه قد يكون عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، وارد كلاهما. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، يحيى بن سعيد الأنصاري قرين ومالك، رأوا ذلك جائزا. نحن كما عرفنا من طريقة الإمام البخاري، الرأي الذي يختاره يسرد له ما يبين أن هذا اختياره. وهذا مثل الجماهير، أن المناولة والمكاتبة من وجوه التحمل المعتبرة. واحتج بعض أهل الحجاز، بين الشراح أنه الحميدي، الحميدي أول شيخ روان أول حديث في صحيح البخاري، عبد الله بن الزبير الحميدي. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على
جده هذه كما نرى قوية، وبالتالي ما ذكره الإمام البخاري من كون المناولة والمكاتبة من السير المعتبرة من وجوه التحمل، من وجوه التحمل المعتبرة، هذا هو الصحيح. ثم ذكر حديثين، حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح، صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. هذا الرجل سماه المؤلف في هذا الحديث لما رواه في المغازي، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع منها كتاب المغازي، وسماه أنه عبد الله بن حذافة السهمي، وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه له قصة مشهورة ذكرها ابن الملقن رحمه الله والحافظ بن كثير وغيرهم، أنه أسره الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيصر طلب من عنده أن يرى هؤلاء المسلمين الذين يقدمون بهذه الشجاعة ولا يخافون، يريد يراهم. فذهبوا إلى السجن وجاءوا به عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه، فطلب منه أن يتنصر، ولم يقبل، وأحرق اثنين أمامه يهدده، لم يقبل، وقال له شاطرك بنصف ملك على أن تتنصر ما قبل، قال له قبل رأسي وأفرج عنك ما قبل، سبحان الله، قال له سأفرج عن جميع الأسرى بس قبل رأسي، فقبل رأسي. وكان يقال له أنت قبلت علجا، فكان يقول أنا قبلت رأسه، ولكن تم فكاك 80 أسيرا من أسرى المسلمين. هذا في عهد عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. سبحان الله، ما أراد أن يقبل رأسه مقابل أن يفرج عنه. ونحن نتمنى أن نقف مع الكافر النجس، نصور معه، ناخذ منه توقيع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حبنا للكفار ترى للأسف بصورة اللاعب، بصورة عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. البحرين هذه المنطقة تبدأ من جنوب البصرة، تمر بالكويت إلى قطر، القطيف، الإحساء، إلى البحرين الحالية. البحرين الحالية هي جزء من البحرين، هذه المنطقة كلها اسمها البحرين. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبته القارئ هنا ابن شهاب الزهري، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، هكذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب لما قرئ على كسرى، لما قرأه في كتب إلى عمله في اليمن اسمه بادام، مسألة الكتاب من تهوره أنه كتب إلى عمله في اليمن يقول له ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي في الحجاز ويزعم أنه نبي. فكتب بادام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يرسل بس اسم هذا من استخفاف ليحضره إلى هذا. ثم هذا إذن يدل على مكانة العرب عندهم في ذلك الوقت، كانوا على هامش التاريخ. الله عز وجل عزهم بالإسلام وجعلهم في مقدمة البشرية، وهذا الذي ينبغي أن يعتز به كل مسلم وخاصة من كان من العرب. الله عز وجل شرفهم ورفعهم بهذا الدين العظيم. للأسف نجد يعني تنكرا للدين الآن، يعني وهذا الشيء يحزن القلب. بادان ماذا فعل؟ كتب بادان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يذهب معهما إلى ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبلغ صاحبكما أن ربي قد أرباه. وكان قد قتله ابنه شرويل، وأبوه كسرى لقب الملك، مثل الرئيس مثل الأمير مثل، وقتله ومزق بطنه، قتله شر قتله. ثم قتل أيضا، مات أيضا ابنه بعد أشهر. وهكذا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات مصر أهل كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح المدائن، وهكذا انتهت قصة كسرى. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن هو المروزي، أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، أي أمر بالكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أمي، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. هكذا في جواز اتخاذ الخاتم من فضة الرجال، أما الذهب فلا يجوز. خاتمه محمد رسول الله نقشه، أي فصل المكتوب في الفصل، هذا يختم. كأني أنظر إلى بياضه في يده أثر. فقلت لقتادة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ من الذي قال؟ قال أنس رضي الله عنه هو الذي قال هذا. في الحديث الأول دلالته على المكاتبة واضحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، إذن هذه مكاتبة في حديث قصة كسرى. يمكن أيضا أن يستدل بالحديث على المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رسوله
كتاب
الذي أرسله عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه أعطاه الكتاب وناوله الكتاب وأمره أن يبلغه عظيم البحرين وهذا فيه المناولة أيضا الكتاب المكاتبة والمناولة الحديث الثاني أورده الإمام البخاري حديث أنس إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما أورده الإمام البخاري لبيان أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما لماذا؟ ليحصل الأمن من توهم تغييره ولكن قد يستغنى عن الختم إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا وقد يستغنى عن الختم أيضا إذا كان توقيره معروفا بأي وسيلة يستثبت بها المضمون المهم هنا التأكد من الكتاب التأكد من الكتاب وهناك صيغ أخرى أيضا لم يذكرها الإمام البخاري وهذا يدل على أنه لا يعتبرها مثل الوجاهة وغيرها
صلى الله عليه وسلم
وجوه للتحمل أخرى لم يذكرها
صلى الله عليه قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في حلقة فجلس فيها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقع الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أخذ ثلاثة نفر فأخذ اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة من حلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر داعي فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فرأى الله وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله
في هذا الباب ذكر آداب مجالس العلم مع الإرشاد إلى الحرص على حلق العلم واستحباب المزاحمة في طلب العلم والخير وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله بعد بيان آداب المعلم والمتعلم الآداب التي تتعلق بصيغ التحمل أما هذا الباب يتعلق بآداب المعلم والمتعلم التي تتعلق ب تحمل العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس الألف واللام هنا للعهد أي مجلس العلم ومن رأى فرجة في الحلقة الأفصح الحلقة بسكون اللام ويجوز أيضا الحلقة والحلقة أيضا حلقة العلم فجلس فيها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل هو ابن أبي أويس والإمام مالك هو خاله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقع الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه هذا يدل على مشروعية حلق طلب العلم إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر رواة الموطأ هنا زاد كلمة زاد جملة فلما وقف سلم. هذا فيه استحباب السلام للجالسين. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلسه. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة جلس فيها. إذا دخل المجلس ووجد فرجة المجلس إلا إذا كان ممن قد خصص له مجلس في مقدمة المجلس يذهب إلى هنا لا بأس، كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه. وإلا إذا وجد الفرجة يجلس لا يتخطى. هذا أحد. وأما الآخر فجلس خلفه لم يجد الفرجة، فجلس خلف المجلس. إذن هذا الذي كان يمكنه. وأما الثالث فأدبر ذاهبا لم يعبأ بالحلقة الحلقة فذهب. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر ولم يعلق عليه واستمر في حديثه مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. هم ما سألوا عن هؤلاء الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الحدث لا بد أن يعلق عليه، وهكذا ينبغي استثمار كل ما يراه المعلم والمربي ومن يقوم بتربية الناس، استغلال هذه الأمور لينبه على ما ينبغي في تلك الأمور. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، فأوى إلى الله فآواه الله. في هذه كلمتان، الكلمة الأولى أوى والكلمة الثانية آوى، وبينهما فرق. أوى مقصورة وآوى ممدودة. بالنسبة للمقصورة تكون لازمة، وبالنسبة للممدودة تكون متعدية. أوى إلى غيره، آوى غيره. أما أحدهم فأوى إلى الله، أي لجأ إلى الله عز وجل، فآواه الله. الله عز وجل رحمه وتقبل سعيه وآواه. وأما الآخر فاستحيا، أي ترك المزاحمة، حياء من الله عز وجل وحياء من رسوله وحياء من الحاضرين. ترك المزاحمة وجلس حيث ينتهي المجلس فاستحي الله منه. وأما الآخر فأعرض الله عنه. ذكر الشراح أن إعراضه الأخير كان لاستغنائه عن طلب العلم، قد يكون منافقا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أعرض فأعرض الله عنه. هنا ذكر ثلاثة أمور: الإيواء والحياء الاستحياء والإعراض. جميع الشراح ذكروا أن المتكلمون، طبعا الشراح أكثر المتكلمون، ذكروا أن هذا من باب المشاكلة، وأن الحياء مثلا لا ينسب إلى الله عز وجل، والعراض لا ينسب لله عز وجل والإيواء لا ينسب لله عز وجل، وهذا خطأ. ينسب لله عز وجل بما يكون لائقا به. إن الله لا يستحي أن يضرب، إذن هذا فيه أيضا إثبات الحياء لله عز وجل. الحياء، حياء الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، من آثاره أنه رحمه ولم يراقبه. من آثار صفة الحياء أنه رحمه ولم يراقبه. وهكذا نثبت الصفة ونثبت آثار الصفة. والذي تجده عند الشراح إثبات أثر الصفة فقط. ومما يجعلهم يؤولون في مثل هذه الأمور أن هذه صفات فعلية، والصفات الفعلية كل من عنده شيء من لا يثبتها الصفات الفعلية. وهذه كما قلت هذه كلها ثابتة لله عز وجل كما في هذا الحديث. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عامر عن ابي سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على بعيره وامسك انسانا بخطابه وبزمامه قال اي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فاي شان هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بالحجه؟ قلنا بلى. قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا وبلدكم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ منه واوعى له.
في هذا الباب كثير من الأبواب من هنا في فضل التبليغ، تبليغ العلم والحث عليه وفي بيان طرق تبليغ العلم. وهذا الباب أقده الإمام البخاري في هذا السياق في حث على التبليغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وأيضا عقد هذا الباب لبيان أنه يجوز التحمل من غير فقيه. لا يشترط أن يكون من تتحمل عنه فقيها، يجوز التحمل عن غير فقيه ولكن بشرط أن يكون قد ضبط ما يحدث به، وأن هذا الذي يحدث والذي ليس فقيها يعد من زمرة أهل العلم. لماذا؟ لأنه حمل هذا العلم. طيب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. كلمة رب تأتي للتكثير وتأتي للتقليل. بعضهم قالوا أنها للتقليل فقط، ويتمحلون في تأويل ما قد يكون للتكثير وبعضهم العكس. الصحيح أنها تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، والسياق يبين هذا. السياق هنا للتقليل، لأن العادة أن الذي يشار فيه المعلم يكون استيعابه أكثر، لأنه يراه ويشاهده وطريقة أدائه حركته هذه كلها أمور تساعد على الاستيعاب. فرق بين أن تجلس إلى الخطيب وبين أن تستمع إلى شريطه كما ذكر الشيخ المتيمين فرق. طيب، هذا هو الواقع. ولكن قد يكون العكس، رب مبلغ، أنت استمعت ثم بلغت. من تبلغه قد يكون أوعى منك. رب مبلغ أي الذي يأخذ عنك، يعني تلميذك قد يكون أورى من السامع. السامع هو الذي سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس خاصا بالصحابة، هذا عام. قد يكون التلميذ أكثر وعيا من شيخه. وأنت لما تنظر إلى حال هذا الرجل الإمام البخاري رحمه الله، كان في البصرة قبل أن تنبت لحيته، وكان يذهب إلى مشايخه، وهو في الطريق كانوا يلاحقونه ويجلسونه ويرون عنه وهو في ذلك السن. قال عنه شيخه محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار، وهو من صغار مشايخه، قال عنه أنه فقيه هذه الأمة. وكثير من مشايخه لا شك أنه أفقه منه. وهكذا هذا الذي ذكره هنا في ترجمة الباب وصله في كتاب الحج، هذا الأثر، هذا الحديث. رب مبلغ أورى من سامع. وكما قلت هذا الباب فيه ما يتعلق بغير الفقيه، وفيه ما يتعلق بالحث على التبليغ. حدثنا مسدد هو ابن مسلم بن معروف، قال حدثنا بشر هو ابن مفضل، قال حدثنا ابن عون هو أبو عون عبد الله ابن أرطبان البصري، عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. هو أبو بكر راوي الحديث، هو نفسه أهمله هنا أو بزمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخطب وهو جالس راكب بعيره. ذكر الشراح أن هذا فيه فوائد، منها أنه يجوز أن تخطب وأنت بهذه الحالة إذا لم يكن هناك ضرر، نعم، على البعير أو ما تركبه. قال أي يوم هذا فسكتنا، واضح يوم النحر، ولكن من أدبهم ومن علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن هذه الأمور الواضحة يكون هناك شيء يريده. ولذلك فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، هناك شيء، ولذلك سأل. وإلا اليوم أي يوم؟ يوم النحر. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ ذي الحجة وذي الحجة كلاهما يجوز، ولكن الأفصح الكسر. طيب، وعكسه ذي القعدة، يجوز القعدة والقعدة، والأفصح الفتح. في ذي القعدة، في ذي الحجة الأفصح الكسر. أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مناط التشبيه هنا في هذا الحديث و الأمور الثلاثة، ظهور هذه الأمور عند السنة، تحريم البلد والشهر واليوم، هذا كان ثابتا في نفوسهم، كانوا يعرفون هذه الأمور وكان مقررا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض. كانوا في الجاهلية يستبيحونها بشكل فظيع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور أعظم حرمة مما هو معروف لديهم، وفيه إشارة إلى عظم شأن الدماء في الإسلام. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأطلق على الاستهانة بالدماء، أطلق عليه الكفر، وهو ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو كفر من الكفر. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه أمر وفيه وجوب تبليغ، وهذا الوجوب يختلف. إذا كان هناك من يقوم به يكون كفائيا، إذا لم يكن هناك من يقوم به يكون عينيا. فأنت في البيت نحن نتحدث، ونحن ذلك الرجل المقصر في نفسه وفي أهله وفي البيت، من الذي يأتي إلى بيتك ويحاضر أنت؟ إذن يجب عليك وجوبا عينيا. نحن كلنا مقصرون في هذا، أليس كذلك؟ ولكن هذا كما قلت يجب عليك في بيتك، إما أن تبلغ أنت أو توفر له تلك الوسائل التي يستفيدون بها. وكما قلت بحسب، إما واجب كفاية وإما واجب ليبلغ الشاهد الغائب. هذا هو الشاهد فيما ذكرته، أن في هذا الباب الحث على تبليغ العلم. الشاهد الثاني: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أورى له منه. من شهد وحضر وسمع مباشرة قد يبلغ شخصا يكون أكثر استرابا لهذا العلم من الشاهد نفسه. وهذا هو الشاهد لما يتعلق بأمر الفقه. عسى هذه للطعن، فإن الشاهد عسى. وكما قلت كلمة رب هنا للتقليل، وتأتي أيضا للتكثير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا للتكثير، لأن هذه الأمنية ستلاحقهم. وكما قلت السياق هو الذي يبين هذا.
قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، فبدأ بالعلم، وان العلماء وهم ورثة الانبياء ورثوا العلم، من اخذه اخذ بحق وافر، ومن سلك طريقا مطلوب به. ومن سلك طريقا مطلوب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال جل ذكره: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها الا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه.
يفهمه. طيب، في اشاره الى مسلم. ايش قال؟
قال: في رواية أصيل بن عساكر رضي الله عنه المسلمين يفقهه في الدين. طيب. وإنما العلم بالتعليم. وقال أبو
هريرة: العلم بالتعليم.
وفي إشارة النسخة بالتعليم.
أي؟
أشار بن عاش بالتعليم.
طيب. نعم.
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال قال ابن عباس: كونوا ربانيين وكما الفقهاء، ويقال الرباني الذي يعطي رب الناس بصغار العلم والكبار.
هذا الباب باب عظيم، هو في تأصيل لهذه قضية مهمة، الترتيب بين العلم والعمل. هناك علم وهناك عمل، كيف يكون الترتيب وأيهما يكون مبنيا على الثاني؟ هذا الباب استشهد به كثير من العلماء، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. هذا ثلاثة: باب العلم قبل القول والعمل، فيه بيان أنه لا بد من القول، طيب، وأنه لا بد من العمل، ولكن لا بد أن يكونا مبنيين على العلم، لأن بالعلم يصح العمل والقول، إذا لم يكن مبنيا على العلم فهذا ضلال. أما إذا كان هناك علم بدون عمل فهذه غواية. والله عز وجل أمرنا أن نستعيذ به من هذين الأمرين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضلال عمل بدون علم، والغواية علم بدون عمل. ولذلك نفاهما الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هو عمل بدون علم، والغواية علم بدون عمل. وكيف يستقيم الأمر؟ أن يكون عندك عمل وقول مبنيا على العلم. ولذلك أي عمل وأي قول لا يكون مبنيا على العمل فليس معتدا به شرعا. قد يكون صاحبه مأزورا وليس مأجورا. لذلك يقول: باب العلم قبل القول والعمل. هذا الباب لم يذكر فيه حديث مرفوع، واختلف الشراح في سلوكه. بعضهم قال: كتاب العلم هذا كله عقده لهذا، ولذلك أراد أن ينبه في هذا الباب على هذين الأصلين: أهمية العلم وأهمية القول والعمل. المعقود من هذا: العلم قبل القول والعمل، لا بد من العمل، ولكن يكون مبنيا على العمل، على العلم. وأيضا أهمية العلم. وبعضهم قال، وهذا استحسنه الحافظ بن حجر بالنظر إلى أسلوب البخاري، قد يكون الإمام البخاري عقد هذا الباب وبيضه ليلحق به حديثا مناسبا لهذا الباب واقترمته المنية، وهذا موجود في الكتاب: أبواب وتراجم لم يذكر تحتها أحاديث، مع أن تلك الأحاديث موجودة يعني. مرت معنا ممارسة أو نموذج نسيت. على كل حال، سواء كان هذا وهذا، الباب كله ليس فيه حديث ذكره بشرطه حديث مرفوع، ولكن الآيات والأحاديث التي ذكرها في الترجمة في أهمية العلم هذه تكفي لإبراز أهمية العلم. لاحظ لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا قول وعمل. العمل ايش؟ استغفار وقول لا اله الا الله. بناهما على ماذا؟ على العلم. فاعلم انه لا اله الا الله استغفر الله. اذا هذا كله مبني على العلم. وهذا هو الشاهد. يقول فبدأ بالعلم. فبدأ بالعلم. هذا الباب عموما ذكر فيه فوائد كثيرة، منها نذكر هنا 6 فوائد. الفائدة الأولى طبعا الكتاب الباب كما قلت هو عقده للأمر بالتبليغ مع مراراتي أن يكون مبنيا على العلم. أولا لا بد من العلم في التبليغ، وأن العلم قبل القول والعمل، هذا أولا. ثانيا الأمر بالتبليغ، أيضا فضل تلقي العلم، وأن من تلقى العلم فهو يتأهل لوراثة الأنبياء. أيضا ترغيب العلماء في التعليم، لأنهم ورثة الأنبياء. ما دامهم ورثة الأنبياء فالوارث يقوم بما كان يقوم به مورثه، إذا لابد أن يقوم بهذه المهمة. أيضا فيه التشديد في التبليغ كما سيأتي في كلام أبي ذر رضي الله عنه، يقول لوضعتم الصمصام هو السيف الصارم على هذه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، قبل أن تقضوا علي، قبل أن تتبعوني، لأنفذتها. تشديد في التبليغ. وكذلك طريقة التبليغ، وهذا كما سيأتي في قول ابن عباس كونوا ربانيين أي علماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا فيه بيان طريقة التبليغ. ما تأتي إلى ناس مستواهم يعني مثلي وتبدأ معهم تراعي مستويات طلاب العلم، مراعاة مستواهم وتعليمهم بهذا الشكل جزء من الربانية كما فسر الإمام البخاري. وأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من إلى قوله بحظ وافر، يعني من قوله وأن العلماء، من هنا وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. لهنا هذا الطرف من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود والترمذي وله شواهد يتقوى بها. قوله ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا أيضا من هذا الحديث حديث أبي الدرداء، ولكن هذه الجملة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. أما الجملة الأولى فكما قلت أخرجها أبو داود والترمذي وغيره. ومن سلك طريقا يطلب به علما، يقول العلماء ورثة الأنبياء. سبحان الله، هذا من فضل العلماء. كما قلت هذه الآثار هذه الأحاديث وهذه الآيات فيها بيان فضل العلم، وأي فضل أعظم من أن تكون من ورثة الأنبياء، فضل عظيم. ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، الذي يطلب في الميراث الحظ الأوفر حتى ولو أخذ الدنيا بحذافيرها، هذا الحظ والأوفر الذي هو العلم بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا فيه بشارة. وأي بشارة لمن يطلب العلم؟ كونك تطلب علما كالعلم الشرعي، هذا من أسباب التوفيق والوصول إلى الجنة. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من زملة أولئك ممن أراد لهم الله عز وجل الخير، وأن يوصلنا إلى الجنة، الجنة الفردوس. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا أيضا فيه فضل عظيم للعلماء. خشية الله كما ينبغي أن تكون لا يمكن أن تكون إلا في العلماء. لماذا؟ من علم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكل اسم فيه علم يتعلق بالله عز وجل، وكل صفة فيها علم يتعلق بالله عز وجل، ومن علم بأفعال الله عز وجل هذا يعلمه بالنظر إلى الكون، هذا كله يورثه تلك الخشية التي لا يمكن أن تكون لمن ليس له علم. ولاحظوا هؤلاء المتصوفة الذين أرادوا أن يصلوا إلى الحال التي يتوجهون بها دون علم، وصل بهم الأمر إلى الحلول والاتحاد، أرادوا الزهد بدون علم، فوصل كثير منهم إلى الحلول والاتحاد ولم يعبروا به. ولم يسلكوا طريق العلم، وبالتالي الخشية التي الخشية العظيمة التي تكون لله عز وجل لا تكون إلا من العلماء. إنما هذا حصل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. هذا فيه إشارة إلى التفاوت في العلم. من وصفه الله عز وجل بهذا أنه عالم هو الذي يعلم دقائق معاني النصوص من هذا الكتاب، هذا ورد في الحديث هنا عن الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. بعض السلف إذا لم يفهم وجه ضرب المثل كان يبكي. والأمثال في القرآن التي ضربت لبيان الإيمان ولبيان اليوم الآخر كثيرة، وممن اهتم بها اهتماما يقل نظيره في غير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وما يعقلها إلا العالم، هذا كله كما قلت في فضيلة في فضائل العلم والعلماء. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا نسمع، السمع المراد به هنا سمع من يعي وعقل من يميز، وإلا هم يعقلون وكذلك يسمعون. يقول أحدهم: أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. إذن هناك سمع وهناك بصر وهناك ولكنه ليس سمع من يعي وليس عقل من يميز. ما كنا في أصحاب السعير، هذا أيضا فيه فضل العلماء أنهم هم أولئك الذين استفادوا من هذه الأدوات التي أنعم الله بها لعباده. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إيش الجواب؟ لظهوره لم يدل الجواب. هناك تباين واضح، إذا كان التباين قريبا قد يختلط الأمر، أما إذا كان التباين واضح لا يخفى على أحد من هذا الباب. لما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المراد بالعلم في هذه النصوص كلها علم الشرع، ولا تغتر كما ذكرت فيما سبق بمن يلعب بالنصوص ولهم كتابات ومقالات. أن المراد بالعلم في هذه النصوص العلم الشرعي والعلم الدنيا، بل قد يغلب الجانب الثاني، ويزعمون أنهم بهذا يثبتون عظمة الإسلام، وأنه يريد العلم أيضا، وأنه يشجع على العلم بالنصوص. المراد بالعلم في هذه النصوص هو العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل. أما العلم الدنيوي فالله عز وجل أعطانا العقول التي بها نسل الله، وفي المصادر التي يتصرف فيها الإنسان لا يشمله هذه النصوص التي وردت في العلم، هي في علم الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفهمه. هذا الحديث سيأتي، الحديث سيأتي في باب مستقل، سيأتي بعد بابين: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا أكثر النسخ، كثير من النسخ يفهمه، وأكثر النسخ يفقهه. حتى هنا في كثير من النسخ يفهمه، وفي كثير في أكثر النسخ يفقهه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا سيأتي. وإنما العلم بالتعلم، العلم لا يأتي هكذا مثل المطر، تجلس في بيتك وتنصب الدش وعن طريقه لا تتعلم، يحتاج إلى كسب ويحتاج إلى كد. العلم بالتعلم، لا بد من الاكتشاف، لا بد من بذل الجهد والجهد في ذلك. فلذلك سيأتي في الأبواب عند الإمام البخاري باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر. ذكر هنا أبواب عديدة في الرحلة لطلب العلم. العلم بالتعلم، وهذا أيضا جزء من حديث، وهو حديث حسن أخرجه الفقيه في الخطيب في الفقيه والمتقدم وغيره، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وصنيع الإمام البخاري يدل أيضا على ثبوته لأنه ذكره في ترجمته الباب. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة كما قلت هو السيف الصارم، السيف القاطع، جمعه صماصم، على هذه، وأشار إلى طعام، ثم ظننت أني أنفع فيه كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي أي قبل أن تقضوا علي قبل أن تنفذوا ما تريدون لأنفذتها. ما الذي أراده أبو ذر رضي الله عنه؟ أراد الحرص على العلم والاغتباط بفضله والحرص على التبليغ حيث سهل عليه قتل نفسه في جنب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كن رباني وهذا كما قلت ذكره لبيان طريقة التبليغ. كن رباني هذه الكلمة فسرت بتفاسير كثيرة منها هذا التفسير علماء فقهاء لا بد من الحلم ولا بد من الفقه في التعليم والتربية. الفقه هو العلم أما الصبر فلأن المربي يواجه أنواع من الطلاب وفيه قد يفاجئه بعضهم ببعض الأساليب التي لا تليق بطلاب العلم قد يواجهه بعض الصعوبات فلا بد من الصبر في هذا الباب. إذا لم يكن حليما فقد يتوب من قد يترك التبليغ والتربية. هذا التفسير الأول. ويقال الرباني هذا المبتدأ والخبر الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره أي يراعي مستويات طلابه ويتدرج بهم شيئا فشيئا من الكبار. وهذا يحدده المربي بالنظر إلى مستويات المتلقي.
بسم الله عليه. قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السهامة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا.
أنا أردت أن أقفكم على هذا الحديث قد يشمرني قد أكون لا أعلم رأي السامة فيكم قلت نتحمل حكم البابين لأن البابان لأن البابين معقودان على حديث واحد. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم أي يتعهدهم ويراعي الأوقات في وعظهم ويتحرى منها ما كان مظنة للقبول والاستيعاب. هذا ما نتخول بالموعظة والعلم هذا من باب عطف العمل الخاص بالموعظة والعلم عطف العمل الخاص لأن العلم الموعظة خاص الموعظة هي التبليغ التي فيها ترغيب وترهيب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة التي تتضمن الترغيب والترهيب كي لا ينفروا. استعمل الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة معنى الحديثين الذين شاقهما فسر السهامة بالنفور وهما متقاربان. لاحظ حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي وهذا من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا سفيان. سفيان هنا يحتمل ان يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة. في الحديث الذي سيأتي باب الفهم في العلم، حدثنا علي وهو علي بن المديني، حدثنا سفيان، هنا قطعا ابن عيينة، لأن علي بن المديني لم يروي عن سفيان الثوري. هناك عدد من الكبار لم يروى عن سفيان الثوري وهو منهم الإمام أحمد، أينما وجدت أحمد عن سفيان فهو ابن عيينة، ومنهم مسدد، ومنهم قتيبة، ومنهم علي بن المديني، أينما وجدتم هؤلاء يروون عن سفيان فهو ابن عيينة. وهناك من روى عن السفيانين ولكن روايته عن الثوري أكثر، ومنهم هذا محمد بن يوسف الفريابي، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين، ومنهم عبد الله بن مبارك، ومنهم يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء كلهم رووا عن السفيانين، ولكن الكبار لما يهملون نحن نأخذ أنه هو الثوري، الصغار لما يهملون نحن نعرف أن المراد به ابن عيينة. هذه القاعدة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن سلمة، لأن الحمادين الأمر فيهما أيضا مثل السفيانين، حماد بن زيد بن الدرهم البصري وحماد بن سلمة كلاهما بصريان، حماد بن سلمة أكبر وحماد بن زيد أصغر ولكن أقوى وأثبت. والأمر في الحمادين مثل الأمر في السفيانين، إذا كان الراوي من الكبار مثل عبد الرحمن بن مهدي وابن نعيم وأحمد، فالغالب هو حماد بن سلمة أو حماد بن سفيان الثوري عكس الصغار. محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، أي يختار الأيام التي يكون فيها نشاطنا وإقبالنا إلى العلم، كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. السآمة هذه فسرها الإمام البخاري في الترجمة كي لا ينفر، إذن معنى السآمة النفرة. والضابط في هذه في هذا الأمر كيف يعرف الشيخ أن هناك ملل وهناك سآمة وهناك، الضابط في ذلك وجود الحاجة مع وجود النشاط، مع وجود النشاط. إذا كان يدرس فوجد أن أغلب أو كثيرا أو بعض من أمامه بدأ يطير وغمض عينيه فافهم، وعلي أن أفهم، وإلا يستغل نشاطهم ووجود حاجتهم في تبليغ العلم. ثم ذكر حديث محمد بن بشار، ومحمد بن بشار من صغار شيوخ الإمام البخاري، توفي سنة 252 وهو بصري، وهو من العشرة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة. هناك عشر من المحدثين، منهم أبو موسى الزمن وهو قرين محمد بن بشار، دائما يذكر معه هؤلاء الستة، هؤلاء العشرة روى عنهم أصحاب الكتب الستة. هذه الفائدة ذكرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند. العلامة أحمد شاكر حقق جزءا من المسند، من يقرأ المقدمة لا يملك عينيه قد سبحان الله ما الذي كان يريده. جديدة في وقت واحد وتوفي قبل أن يكمل أغلبها منها تحقيقه للمسلم. وصل إلى الجزء 16. مجموع الحديث التي وردت في تحقيقه في نسخته حوالي 8000. وكذلك تفسير ابن جرير وصل فيه أظن إلى سورة الأعراف، أظن لست متأكدا. المهم اقرأوا مقدمته. أنا أذكر أني لما قرأت تلك المقدمة ما ملت مقدمة عظيمة. وذكر هذه الفائدة في هناك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من يكون هنا؟ قلت لكم هناك يحيى بن سعيد القطان وهناك يحيى بن سعيد الأنصاري. الشيخ يحيى بن سعيد هنا شوف، إذن هو القطان، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخ شوف، من شيوخ مالك مثل ما ورد في أول حديث في صحيح البخاري. قال حدثني أبو التيار وهو يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا إرشاد للمعلمين وللمربين وللعلماء أن يأخذوا هذا الجانب ويهتموا بهذا الجانب، يسروا ولا تعسروا وبشروا، غلبوا هذا الجانب، لفضل الله عز وجل كبير ولا يمكن أن نقيس فضله بشيء منه. فضله لا يمكن أن نتخيله، فلابد أن نغلب هذا الجانب، وخاصة مع طلاب العلم، لأن طالب العلم أحيانا قد يصل إلى مرحلة اليأس. يا أخي لا متعب، يعني درست كذا وكذا ولسه، هذا يحتاج أن تتلطف معه في مشواره حتى يواصل. ولا تنفق، وهذا أيضا من آداب التعليم، هذا مما يحتاجه المعلم في تعليمه وتبليغه. الباب الذي بعده أيضا عقده على نفس الحديث، فلذلك نكمله.
السلام عليكم. قال رحمه الله باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه نعم من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم من بعوتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السعادة علينا.
نفس الحديث هناك رواه عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التيار عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لا الحديث الذي قبله محمد بن يوسف سفيان الأعمش عن أبي وائل. هناك سفيان عن أبي وائل وهنا منصور عن أبي وائل. ما هي أشعر منصور عن أبي وائل. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر عبد الله هو عبد الله بن مسعود وأبو وائل كلما قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود وفي الغالب كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم لو هناك درس كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أي أكره أن يحصل منكم الضجر والسعام المدرس والضجر. وإني أتخولكم بالموعدة، وهذا من حسن اتباعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمون به، كانوا الأول من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التبليغ. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. سبق تفسير السلامة لي المفرد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على